أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعرضنا إلى ما ذكره الشيخ الحلي رحمه الله حيث أنكر تحقق الوضع التعيني بسبب كثرة الاستعمالات المجازية، وقال بأنه كثرة الاستعمالات المجازية ما تنتج الوضع، تحتاج إلى طفرة. معنى استعمال مجازي أنه اللفظ استعمل مع القرينة، فتصير العلاقة ثلاثية، لفظ قرينة معنى. هذه كيف تتحول بين عشية وضحاها إلى علاقة ثنائية بين اللفظ وحده والمعنى؟ مهما كثرت الاستعمالات ما تنتج أي طفرة، لا تحتاج إلى توجيه. شهيد الصدر رحمه الله أجاب عن ذلك، قال بأنه هذا الكلام يتم لو كانت القرينة واحدة، أما إذا كانت القرائن متعددة فالعلاقة الأكيدة راح تصير بين اللفظ والمعنى، باقي القرائن بعد تدريجيا تنحسر، لأنه هذه القرينة تستعمل 5 مرات، ذيك القرينة تستعمل 3 مرات، هذه القرينة تستعمل 10 مرات، ذيك القرينة تستعمل 7 مرات، بينما اللفظ واحد، فتصير العلاقة بين اللفظ والمعنى مستمرة حتى تتحول إلى علاقة أكيدة ومستحكمة. صحيح؟ نعم، لو كانت القرينة واحدة فقط لا تم إشكال الشيخ الحلي رحمه الله، ولكن الظاهر أن ما ذكره الشهيد الصدر رحمه الله ما يحل حقيقة الإشكال أو المشكلة. الذي يحل إشكال الشيخ الحلي الانتباه لهذه النكتة، نحن عندنا فرق بين دالين وبين قرينة على الدال. يعني مرة انتبهوا جيدا، مرة يكون عندنا لفظ مركب جزء منه يدل على الشيء والجزء الثاني يدل على الشيء، فحينئذ ما يمكن أنه نكتفي بأحدهما للدلالة على المجموع. مرة يكون لا، عندنا دال واحد وعندنا قرينة على دلالة الدال على المدلول، فالدال واحد والمدلول واحد والقرينة شاهد على هذه الدلالة. في هذه الحالة بسبب كثرة الاستعمال بعد الدال يستغني عن هذا الشاهد، لاحظين؟ فنحن عندما نقول غلام زيد، غلام زيد يدل على هذا الغلام بسبب هذا التركيب، كل ما نستعمل كل ما تكثر الاستعمالات هذا ما يتحول لفظ غلام للدلالة على هذا الفرد، لأنه الدال هنا مركب ولو نتيجة التركيب، بينما القرينة ليست جزء الدال وإنما هي شاهد على دلالة الدال على المدلول. فإذا كثر الاستعمال حتى لو قرينة واحدة تدريجيا بعد ما نحتاج إلى تلك القرينة، بعد المخاطب ما يحتاج إلى تلك القرينة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا كان هناك دائرة حكومية، أحد الموظفين يحول على زميله اسمه زيد، دائرة بيها 2 اسمهم زيد، واحد هنا على اليمين واحد على اليسار، ولكن المرتبط بعمل هذا الموظف هو هذا الذي على اليمين. ذاك الثاني ما يرتبط العمل هذا. فالمراجعين هذا من يحولهم على هذا زيد. فمن يجي يقول له روح إلى زيد يأشر مرة ثانية هم يقول له روح إلى زيد. هاي الإشارة ليست جزء من الدال وإنما هي شاهد قرينة على أن المراد من زيد هو هذا الذي على اليمين. لما يكثر الاستعمال بعد ما يجي أشر يقول اذهب إلى زيد اذهب إلى زيد بعد ما يحتاج إشارة بعد يعرف أنه زيد ينصرف إلى هذا لا إلى ذاك. لأن القرينة ليست جزءا من الدال حتى ما نستغني عنها. صار واضح؟ وبالتالي فالظاهر أن ما ذكره الشيخ الحلي رحمه الله قابل للمناقشة، وأن كثرة الاستعمال بالقرينة يمكن أن تؤدي إلى الاستغناء عنها ويتحقق الوضع التعيني. يبقى الشيء، الشيخ الحلي رحمه الله قال إذا كان كثرة الاستعمال توجب الوضع التعيني فلماذا نجد أن هناك استعمالات كثيرة لبعض الألفاظ على مر العصور ومع ذلك ما تحولت إلى دوال، ما تحول هذا الاستعمال إلى وضع تعيني مثل استعمال اللفظ الأسد في الرجل الشجاع؟ في كثير من الثقافات الشعوب على مر العصور يستخدمون الأسد للتعبير عن الرجل الشجاع بقرينة طبعا، لكن ما تحول الرجل الشجاع من معاني الأسد إلى معنى من معاني الأسد. لو كان كثرة الاستعمال، وهذا المفروض دائما هاي قضية سيالة، كل كثرة استعمال بقرينة تؤدي إلى الوضع التعيني، فلماذا مثل هذه الاستعمالات ما أدت إلى الوضع التعيني؟ هذا الإشكال الذي طرحه رحمه الله هذا قابل للجواب، أنه أحيانا المتكلم والمجتمع يحتاج إلى حفظ القرائن حتى الخصوصية ما تفقد. انتبهوا جيدا، المجاز جزء من أهداف المتكلم، يعني المجاز بحكمة أنه تكون في أولا ببلاغة، تعبير بلاغي يعبر عن نكتة الحقيقة ما تعبر عنها، ثانيا أحيانا تكون بصبغة مبالغية ونكات مستحسنة. فأحيانا المتكلم ما يريد يفقد هذه النكات. فأنت لما تقول أسد، لما تقول أنا رأيت أسد في حديقة الحيوانات، هذا ما يعبر عن نفس النكتة اللي يعبر عن لفظ الأسد عندما تطلقها وتريد الرجل الشجاع، لكن يعبر عن شجاعة الشخص لا عن ذاته. صحيح؟ بينما لفظ الأسد إذا صارت حقيقة في الرجل الشجاع بعد ما تعبر عن شجاعته، عن شجاعته بعد ما تكون معبرة. مثل ما تقول رأيت أسدا ميتا، هذا ما بيدلالة على الشجاعة. بينما لما تقول رأيت أسدا في الميدان، رأيت أسدا في المعركة، هذه تعبر عن شجاعة الشخص. فأحيانا يتعلق غرض المتكلمين بالمحافظة على فائدة المجاز، فهم ما يردون يحولون اللفظ إلى لفظ إلى حقيقة، يعني إلى لفظ دال بنفسه والاستعمال يكون استعمال حقيقي، ما يردون يلغون المجاز، وإلا اللغة صير جافة. امتيازات اللغة العربية عن كثير من اللغات هي كثرة المجاز فيها، ولذلك صارت لغة الأدب والشعر والبلاغة والفصاحة وغير ذلك. صار واضح؟ فإذا لا ملازمة بين الأمرين. إحنا نقول لما نقول بأن كثرة الاستعمال تؤدي للوضع التعيني، هذا يعني هذا يرجع إلى أنه كثرة الاستعمال فيها اقتضاء لتحقق الوضع التعيني، ليس بالضرورة دائما تؤدي إلى الوضع التعيني. إذا كان هناك هدف لدى المتكلم أن ما يتحول كلامه إلى دال أو بل إلى دلالات جامدة، يريد يحافظ على النكات البلاغية والمجازية. هذا ما ذكره
سيدنا النور أحسن كأنه يرتبط بإرادتهم، يعني هو المفروض الارتباط اللي يحصل بين الذكر والمعنى ما له دخل بإرادة الناس.
ليش الاستعمال له دخل؟ كيف ما له دخل؟ الاستعمال تابع للإرادة، الاستعمال تابع للإرادة، هو كيف يريد. يعني هذا المتكلم أحيانا يحرص أن يذكر القرينة، حتى القرينة ما تفقد دلالتها. أحيانا مثل افترض على سبيل المثال شخص يريد يؤشر إلى شخص بازدراء، فيقول زيد ويؤشر إشارة تعبر عن الازدراء، فهذا هو ما يريد يفقد القرينة، دائما يقول زيد بضميمة الإشارة بالازدراء، فهو ما يفكر أنه في يوم ما يعبر عن زيد تعبير مجرد عن الازدراء، لأن هو من هدفه من أهدافه أن يزدري زيد. فهنا كل ما يكثر استعماله هو يحتاج إلى تلك القرينة المعبرة عن الازدراء، فيعشر إلى إشارة ازدراء مو إشارة عادية، هو يتعمد هذا. إذن الظاهر أن ما ذكره الشيخ الحلي رحمه الله هنا أيضا غير تام، والله العالم، أو مين في ما يذكره الأعلام بأن كثرة الاستعمال المجازية، كثرة الاستعمالات المجازية تؤدي إلى الوضع التعيني. زين، نقطة أخرى ترتبط بتقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني، كلامنا وين؟ أن الوضع منقسم إلى تعييني وتعيني. شهيد الصدر رحمه الله قال نحن عندنا قسم ثالث للوضع، عندنا وضع تعييني كنت سميت ابن زيدة، وضع تعيني ناشئ من كثرة الاستعمال، وعندنا وضع ثالث وهو الوضع بالاستعمال. أنت ما تقول سميت ابني زيدا، يجيك طفل تقول أعطوني زيدا، ماذا يفهمون؟ يقولون أنه لفظ زيد صار موضوعا لهذا الطفل، ما أنت ما وضعته وضع مستقل، ما قلت جعلت اسمه زيدا، إنما حدث الوضع بالاستعمال الأول، هذا سمى وضع استعمالي. فإذا صار عندنا وضع تعييني، وضع تعيني، وضع استعمالي، صار واضح؟ فقال هذا قسم ثالث للوضع، الوضع ما يقتصر على قسمين كما هو شايع من الإعلام، ولكن الظاهر أن هذا غير تام، لأنه المقصود بالوضع التعييني أن الواضع يقصد الوضع، أما آلية الوضع هذا غير مشروط بشيء. فكما يمكن أن تكون آلية الوضع التعييني التصريح بالتسمية قد سميت ابني زيدا، قد يكون من خلال الاستعمال الخارجي، ولا أعطوني زيدا، هذا مثل ما يذكر في باب الإنشائيات أن الإنشاء مرة يكون قوليا ومرة يكون فعليا، سوى إنشاء مرة تقول وقفت هذا مسجدا، ومرة تيجي تقول أيها الناس رد نصلي في المسجد، زين توقف تصلي وتبني على أنه يعني يصير بناء عملي على مسجدية المكان، بعد شو يصير؟ يصير إنشاء فعلي، هذا ما يخرج عن كونه وضعا تعيينيا، هذا داخل بالوضع التعييني وليس قسيما للوضع التعييني، هذا من ناحية فنية. هذا الكلام كله بالنسبة للتقسيم الأول للوضع، قلنا الوضع ينقسم باعتبار بهذا الاعتبار إلى كونه وضعا تعيينيا ووضعا تعينيا. التقسيم الثاني للوضع أن الوضع إما شخصي وإما نوعي. قالوا عندنا وضع شخصي وعندنا وضع نوعي بحسب خصوصية الموضوع، يعني ما وضع وليس الموضوع الخارجي، ليس بحسب خصوصية الموضوع، لا بحسب خصوصية الموضوع مثل اللفظ الموضوع. فمرة أنت تلاحظ اللفظ بما هو هذا اللفظ الخاص، تقول وضعت هذا اللفظ لهذا الاسم، وضعت لفظ زيد لهذه البنت فصار اسما له. لا، ماذا تصورت؟ صورت نفس اللفظ، لفظ زيد، ومرة لا، أنت ما تضع نفس اللفظ وإنما تضع عنوانه العام المنطبق عليه وعلى غيره، أنت تشير إلى مصداق، ولكن ما تضع فقط هذا المصداق وإنما تضع عنوانه العام الذي ينطبق عليه وعلى غيره. مثلوا لذلك بوضع الهيئات، مثل هيئة الفعل، مثل هيئة فعل، مثلا هيئة فعل موضوعة لمعنى الحدوث أو الصدور في الماضي مثلا، زين هنا الواضع كيف وضع هيئة فعل؟ كيف الهيئة وحدها ما تأتي من دون مادة، كيف انت ماذا تتصور لو ضمين مادة الضرب، لو ضمين مادة الدرس، لو ضمين مادة الفعل، لو ضمين مادة العمل. يقول فعل ضرب سائح مثلا سافر وامثال ذلك. بينما نحن نجد بأن هذه الهيئة الموجودة في كل هذه المواد موضوعها بوضع واحد مرة واحدة وضعت، مو هي فعل وضعت مرة، وهي ضرب وضعت مرة، وهي قتل وضعت مرة، ووضع واحد. بس احنا ما عدنا بالخارج، فالشيء يعبر عن الهيئة بما هي هيئة الجامعة للهيئات الموجودة في كل المواد. مو مثل زيد، زيد لفظ موجود هو نفسه، من تقول جاء زيد وذهب زيد ودرس زيد واجتهد زيد نفسه وما تغير. بينما الهيئة لا، ما توجد وحدها، توجد في ضمن مادة. فإذا كانت ضمن مادة فكيف تعبر عن الهيئة الموجودة في مادة أخرى؟ فلا بد أن الواضع تصور ماذا؟ تصور هذه الهيئة الموجودة في هذه المادة، مثل هيئة فعل الموجودة في مادة الفعل، زين؟ وضعها لا بما هي هيئة، ولا بما هي هيئة فعلة، بل بما هي هيئة، بل بعنوانها العام الذي ينطبق على الهيئة الموجودة مع مادة الفعل ومادة الضرب ومادة القتل ومادة الدرس ومادة السفر وامثال ذلك. فهذا يسموه وضع نوعي. شنو وضع نوعي يعني؟ أي النوعي ليس صفة للوضع حقيقة، وإنما هي صفة للوضع بلحاظ الموضوع. يعني الموضوع هو هيئة موجودة في كل المواد، بس أنا ما عندنا فد هيئة بالخارج موجودة في كل المواد، وإنما هو معنى منتزع من هذه الهيئات الموجودة. فالواضع ماذا وضع؟ وضع تلك الهيئة المنتزعة المنطبقة على كل هذه الهيئات، بس ما عندنا في التعبير يعبر عنها. هذا يسموه وضع نوعي. لماذا سموه وضع نوعي؟ لأنه لوحظت الهيئة الخارجية اللي هي مثل في ضمن فعلة، في ضمن ضربة، أي، ولكن لم يختصر الواضع على وضعها، وإنما وضع نوعها كأنه المنطبق عليها وعلى غيرها.
جملة المفاهيم.
بل
من جملة المفاهيم يعني بالخارج بس جزيئات، عندنا بالخارج جزيئات انتزاع مفهوم
إيه هذا يعني مفهوم الهيئة يعني.
إبن المفاهيم.
بس الموضوع ما هو؟ الموضوع ليس هيئة معينة، لأن الهيئة موجودة في فعل، في درس، في ذهب، في سافر، كلها هيئة موجودة. سافر رباعية قد يكون قد يقال بأنه وضع آخر. فهذا سموه وضع نوعي. فإذن صار عندنا وضع شخصي ووضع نوعي. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. الحمد لله.